لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا، يا غريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي. وحسرة فقدنا سيد البشر في يوم الثامن والعشرين من صفر إنا فقدنا رسول الله سيدنا. يا قلب ذوب أسفا، يا كبد فان فطري، سيخي عليه يا سمن طبقي، ويا نجوم لهذا الروز فانتثري، فقدنا رسول الله يا شفقنا. الزاهد العابد المبعوث من مضريه وجبرائيل عليه صاح مفتجعا مات الذي قد سما قدرا على الدرر والمرتضى شق جيب الحزن مفتجعا ومحمدا ما يقول يا ليتني أفديه بالعمر جاش حال فاطم يا مؤمن وفاطم الطهر تدعوه وأدمعه مثل السحاب كبرق شق قل مطر تقول يا سيد السادات كل غموم ويا جمالي ويا عزي ومفتخري بويا بويا من للأيام وللسؤال ملتجأ ومن يباري إلى الأيتام في الصغر بطل الفواج انفجع قلبي يا حزينة تفقدين وثاب المصايب عقب عيني تلبسين ومنك يكسرون العدب الباب ضلع خرت على ابوها تنوح والدمع سجان إن كان ضلعي كسرون بصاير الباب وصل وصل كرار بيا وصل أصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين أويلي نادي يا زهراء لو جرعت كاس المنية جابت يا زهراء لا شقينا علي وصد للحسن ومدامع بخده جريه شاف الحزن نحى العظامه وقرح العين نادى يا ابني ذوبين الجار وانت يا ابو الحسنين بالله سكت ابنا ودعتك الله يا علي والملتقى هنا بس الله الله عقب عيني بحسن وحسن لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا برحمتهم يا أرحم الراحمين والعن أعداءهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نزلت هذه الآية المباركة العظيمة في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والتي فيها تنزيه إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من عدة جوانب وفيها أيضا تبيان لعظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومكانته ومقامه عند الله سبحانه وتعالى. واقعا آية عبارة هي بضع كلمات ولكن نستطيع أن نستخلص منها العديد في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النتيجة المهمة المستخلصة من هذه الآية الكريمة أن كل ما يبدر ويصدر ويخرج من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يتأثر بهذه المؤثرات التي يمكن أن يتأثر بها بقية البشر كالهوى. الآية تعطي مصداق وما ينطق عن الهوى مصداق من الذي يؤثر على قول وفعل الإنسان في هذه الدنيا إلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إطلاق في الآية الكريمة بأن كل ما يخرج ويصدر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو في الحقيقة والواقع وحي من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذه نتيجة نهائية لهذه الآية، النتيجة الكبرى لهذه الآية الكريمة، الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى إيصالها إلى الناس وترتب النتائج على هذه الرسالة. ولكن أيضا لعظمة هذه الآية نستطيع أن نستخلص منها الكثير في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. في هذه الليلة سنذكر ثلاثة أمور في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أو بشكل أدق مناصب نستطيع أن نستخلصها من هذه الآية الكريمة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم بعد الحديث عن هذه المناصب الثلاثة للرسول الأكرم المستخلصة من هذه الآية الكريمة، نحاول أن نستخرج بنتيجة نهائية من الحديث عن هذه المناصب، ثم نطرح سؤالاً مهماً جداً. خب هذه النتيجة اللي احنا بنتحدث عنها جاية من وين؟ من القرآن الكريم، صح لو لا؟ نشوف احنا استوعبناها وفهمناها من خلال التعمق والتدبر. نبي نشوف الأمة التي كانت معاصرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بعد صدور هذه النتيجة، هل تعاملت معها بالشكل السليم الصحيح أو على خلاف ذلك؟ أولا في بداية الحديث نستطيع أن نستخلص من هذه الآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، منصبا مهما جدا للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو منصب التبليغ. واحدة من وظائف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا المناط إليه من الله سبحانه وتعالى منصب ماذا؟ التبليغ، مبشرا ونذيرا. شلون يعني منصب التبليغ؟ يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا يفعل؟ شلون تكون وظيفته؟ بالتسلسل، الله سبحانه وتعالى الخالق العادل الحكيم خلق هذه البشرية وجعل هذه الدنيا من أجل غاية يجب أن يصل إليها الناس، البشرية جمعاء من دون استثناء. شنو هذه الغاية؟ تعبر عنها الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة وسيلة، الهدف شنو؟ الهدف واللي يعبرون عنها العلماء بأنها السعادة الحقيقية للإنسان، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هو هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى خلق البشرية من أجل معرفته والوصول وين؟ إلى الله سبحانه وتعالى والقرب منه. إذا هذه مسألة بحسب قابليات الإنسان وبحسب النقصان الذي فيه والعديد من الأمور والظروف الزمانية والمكانية تجعل أو الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدالته يجعل لنا طبقا لهذه الظروف التي ذكرناها صراط هداية إلى الناس. صراط هداية من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون مبلغاً لهذا المشروع الإلهي. الله سبحانه وتعالى عند مشروع، عند منظومة إلهية متكاملة تعتني بالإنسان في جميع الجوانب، الجانب الروحي، الجانب الأخلاقي، الجانب الاجتماعي، الجانب العبادي، كل شيء. هي منظومة متكاملة. إذن منه يوصل هذه المنظومة إلينا؟ من اللي يكون صراط هداية إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ لنا هذه المنظومة الإلهية ويرشد البشرية إلى الطريق؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيون، وحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول لتبليغ هذا المشروع الإلهي. نقطة مهمة في خصوص هذا المشروع، بما أن الله سبحانه وتعالى عند مشروع لهداية الناس، والرسول صلى الله عليه وآله واحدة من وظائفه تبليغ هذا المشروع، هل يمكن أن يكون هناك خطأ أو عدم دقة في تبليغ هذا المشروع من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو لا؟ حاشا الرسول لذلك، ولكن لنقطة مهمة وهي مسألة نقض الغرض. إذا قلنا الرسول يخطأ في التبليغ فهذا ينقض إلى شنو؟ الغرض الإلهي. الغرض الإلهي هداية من؟ هداية الناس. إنزين، هل يجوز إذا كان هذا الهدف وهذا الغرض، من يبلغ هذه الرسالة ويبلغ هذا المشروع يكون خاطئ في تبليغه أو ما يوصله بدقة جيدة إلى الناس، فيكون هذا مو هداية إلى الناس، فنقض للغرض الأساسي لله سبحانه وتعالى؟ فلذلك العلماء إيش قالوا؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله بحسب هذا التسلسل لديه عصمة تسمى بالعصمة التبليغية. شلون يعني عصمة تبليغية؟ يعني الرسول حين إيصال الأحكام، إيصال الشرع، إيصال هذه المنظومة، لا يبدر منه الخطأ أبدا، لأن الخطأ نقض للغرض الإلهي. وين النقطة؟ هذه واضحة، ولكن البعض اكتفى بذلك. وإيش قال؟ وهذه من الأمور التي فعلا فيها إجرام في حق مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. قال إن عصمة الرسول في هاي النقطة وكفاية، يعني عصمة الرسول تقتصر فقط على مسألة إيصال الأحكام الإلهية، إيصال الشرع، إيصال المشروع الإلهي، بقية تفاصيل حياة الرسول شنو؟ مو معصوم فيها والعياذ بالله. وهذا الكلام خاطئ جدا. ليش خاطئ؟ عندما نقرأ في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله نرى بأنه يأمر المسلمين والأصحاب وجميع الناس باتباعه في كل شيء. يقول إلى أصحابه شوفوني أنا شو أسوي، راقبوني، هذه الأفعال تأخذونها إليكم شنو؟ قدوة. تأخذون منها الأحكام، هذه الأفعال اللي تبدر مني أنا في الحياة، هاي السلوكيات، منامي، جلوسي، أكلي، هاي كلها أحكام، كلها هداية إليكم. المسألة لا تقتصر فقط على التلفظ بالأحكام، بل كل جوانب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هي هداية إلى الناس. فهني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يأمر أصحابه بالاتباع. زين، يصير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يأمر الأصحاب باتباعه في كل شيء حتى في سلوكياته، ويكون هذا الأمر، وهو يعبر عن أن هذا الأمر هداية، ويكون الرسول صلى الله عليه وآله من جانب آخر لا سمح الله يعصي ويخطئ ويذنب، هذا بيكون نقض أيضا، نقض أيضا إلى شنو؟ إلى غرض الهداية الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثانيا نروح إلى القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية على إطلاقها ما فيها قيد، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك لا يمكن أن تقتصر عصمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فقط على الجانب التبليغي، الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وآله في كل شيء. الرسول نفسه قال اتبعوني وشوفوا سلوكياتي، هي كلها هداية إليكم. فلذلك لا يمكن أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله غير معصوم في بقية الجوانب. النتيجة عصمة الرسول صلى الله عليه وآله في كل شيء، وإلا كان هذا أصلا نقض للغرض الإلهي وللمشروع الإلهي. هذا المنصب الأول، وهو منصب التبليغ. المنصب الثاني، وهي مسألة مهمة جدا، خصها الله سبحانه وتعالى في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي مسألة التشريع. عندنا شرع وعندنا أحكام، وهذه الأحكام وصلتنا عن طريق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعن طريق الأئمة أو وكلاء الأئمة كالعلماء الصالحين. هذه الأحكام يمتثل لها الإنسان في هذه الدنيا. واقعا لما ندقق، لا تخلو أو لا يخلو شيء في حياة الإنسان من هذه الأحكام. احنا يمكن يعني بالنا بس في الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، حتى الحكم الخامس وهو شنو؟ الإباحة. أي أفعالنا احنا طول اليوم، من يوم من نقعد إلى ما ننام، لا تخرج عن هذه الأفعال أو هذه الأحكام الخمسة. إنزين، هذه وصلتنا عن طريق أهل البيت والعلماء. من الذي شرع هذه الأحكام؟ من الذي أصدر هذه الأحكام؟ الله سبحانه وتعالى. دائرة السلطة هذه عند الله سبحانه وتعالى، لكن أوسع هذه الدائرة وأعطى الحق للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالتشريع. وأبرز مثال مسألة الصلاة. الصلاة أول ما نزلت على المسلمين كانت في الخمس الفرائض، كل فريضة كم ركعة؟ ركعتين فقط. ثم لعشق الرسول صلى الله عليه وآله للصلاة ولمحبته لها، أمر بجعل الصلاة، صلاة الظهرين رباعية، والمغرب ثلاثية، والعشاء شنو أيضا؟ رباعية. هذا تشريع من من؟ من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن هذا بقيد مهم لكي لا يحصل التباس. هذا التشريع صحيح وصادر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن هذا التشريع أتى بإذن من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فهو واقعا واقع تحت سلطة الله سبحانه وتعالى. البعض يشكل على هذا القول من خارج الإمامية، يقول إذا إحنا أعطينا السلطة للرسول بالتشريع، فلربما الرسول صلى الله عليه وآله يشرع شيء وهذا الشيء يخالف المصالح والمفاسد التي وضعها الله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا الشيء مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نذكر المقدمات اللي قلناها، نقدر نجيب عن هذا الإشكال. أولا قلنا الرسول صلى الله عليه وآله شنو؟ معصوم. معصوم في شنو؟ في كل الجوانب، فلا يمكن أن يبدر منه شيء خلاف ماذا؟ خلاف إرادة الله، أو على معصية منه لله سبحانه وتعالى، أو ضد المصالح التي وضعها الله سبحانه وتعالى. لا يمكن هذا الشيء، لا يجوز على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثانيا، احنا لابد أن نتعرف على مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا المقام؟ شوف القرآن يقول واعبد ربك حتى يأتيك يقين. شوف الإنسان يسعى ويعمل في هذه الدنيا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى يأتيه شنو؟ تعبر الآية الكريمة يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله اللي أصلا الواقع منكشف للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا يمكن أن يأتي بشيء على خلاف الواقع. إنزين، ليش الله سبحانه وتعالى أعطى للرسول مسألة التشريع على أساس يزيد إيمانه وقربه من الله سبحانه وتعالى؟ يعني ليش أعطاه هي السلطة، سلطة أنه يشرع؟ بعض الأمور، مو بس هذه، نكتفي بهذه. في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هي مو مسألة زيادة إيمان وزيادة قرب من الله سبحانه وتعالى، لربما لها حكمة أخرى. مثل شنو؟ مثل حادثة الإسراء والمعراج. إحنا حادثة الإسراء والمعراج المعروفة، عرج بروح وجسد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حتى وصل إلى سدرة المنتهى. إنزين، هذا الشيء اللي صار، حادثة الإسراء والمعراج، زادت في إيمان الرسول شيء؟ زادت في يقين الرسول صلى الله عليه وآله شيء؟ الإمام علي اللي هو أقل منزلة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لو انكشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. فشلون برسول الله صلى الله عليه وآله؟ إنزين، هذه من أي باب إذا مو علشان يزيد إيمان الرسول صلى الله عليه وآله؟ هذه من باب التشريف والتعظيم لمقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. والأهم، لكي تعرف الأمة مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. بعض الحوادث حكمتها مو على أساس يزيد إيمان الرسول، إيمان الرسول كامل، لكن على أساس إحنا نعرف قدر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند الله. مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند الله. أيضا مسألة التشريع لربما الحكمة من هذا الباب، أعطاه سلطة التشريع عشان نعرف إحنا أي قد الرسول عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا المنصب الثاني. المنصب الأخير، منصب الحاكمية. شلون يعني منصب الحاكمية؟ البعض أيضا جو حصر وظيفة الرسول في التبليغ فقط، وقال إن الرسول أصلا تكليفة من الله في هالدنيا أن يوصل إلينا الأحكام وكفى، بقية الأمور لا، ما عنده شيء. ليش؟ تعبيرنا على أساس يسرح ويمرح له، ما يصير عنده اقتداء بالرسول إلا في الأحكام فقط. يسلب من الرسول صلى الله عليه وآله منصب الحاكمية، منصب القيادة، منصب كون الرسول حاكم منصب من الله سبحانه وتعالى على أعناق المسلمين. وإذا طيحت هذا المنصب، طيحت المنصب بعد لعلي ولا أولاد علي، وقلت ما في شرعية لحاكمية الإمام علي وحاكمية أولاد الإمام علي سلام الله عليه، في حين هذا مخالف لصريح القرآن، مخالف لصريح القرآن: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إني جاعل في الأرض خليفة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر من الله سبحانه وتعالى. فهذا شنو؟ هذا بعد صريح القرآن يقول أن للرسول حاكمية على أعناق المسلمين والبشرية إلى يوم القيامة. النتيجة، المنصب التبليغي والمنصب التشريعي والمنصب منصب الحاكمية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله نطلع منه بنتيجة مهمة جدا. ما هي هذه النتيجة؟ قول الإمام، قول النبي عفوا، وفعل النبي وتقرير النبي حج على رقاب المسلمين والبشرية إلى يوم القيامة. حجة، حجة يعني شنو؟ يعني تمتثل، تسلم، ما تناقش. النبي أولى بالمؤمنين من حتى نفسك، شوفها هو أولى فيها. هاي النتيجة. إنزين نجي نروح نعرض هذه النتيجة على أفعال الأمة في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. هل فعلا تعاملت ويا الرسول أن حج في كل شيء وتسليم لأمر الرسول في كل شيء، وأن ما تناقش الرسول صلى الله عليه وآله في شيء؟ هذا قول الرسول، وهو أوضح شيء. بعد استشهاده منع تدوين أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه من الظلامات العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. إحنا لا يومنا نعاني من هذه الظلام. ليش نروح بعد استشهاده؟ خل نروح نشوف إلى في استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. واحد من الرواة في زمن الرسول يقول: كنت أكتب كل ما يقول الرسول. يقول: فأتتني قريش، معروف منه جاء، وقالت لي: لا تكتب ما يقول الرسول. ليش؟ شوف الحجة. قالوا هو بشر يكتب في الرضا والغضب، يعني إذا الرسول راضي كلامه شيء، وإذا غضبان كلامه وإيش؟ يقول: أنا ما عرفت، رحت إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فسألت الرسول: صحيح ما يقولون؟ ترى جو نبهوني وقالوا لي لا تكتب. فقال له الرسول: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وهو يشير إلى فمه، إلا الحق. خب، يعني من الظلامات إن الرسول صلى الله عليه وآله يجي يقول معنى آية موجودة في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الأمور اللي قالها الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه رواية أليمة يا مؤمن، عندما حضرته الوفاة، هذه الراوي ينقلها على لسان الإمام الكاظم سلام الله عليه، قاعدين ويا الإمام الكاظم، فيقول الإمام: عندما حضرت جدي الوفاة نادى على معاشر الأنصار فاجتمعوا حوله، فقال لهم: يا معشر الأنصار، إني قد دعيت وأنا مجيب الداع، لكن أنا عندي وصية إليكم قبل لا أرحل. تفضل يا رسول الله. قال: ألا وإن فاطمة بضعة مني، ألا وإن فاطمة بابها بابي، وبيتها بيتي، فمن هتك بابها فقد هتك حجاب الله. الراوي يقول: ما شفنا الإمام الكاظم إلا وقد اعتلى منه البكاء والنحيب. إيش بيك يا ابن رسول الله؟ لم تبكي؟ فقال: هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله. أبسألك بالله، شلون انهتك يا مؤمن هذا الحجاب؟ أجيب إليك موقف، ها موقف آخذك إلى موقف شوية بعيدة، لكن فيه التفاصيل كلها.
تخيل وياي علي في ظلام الليل بعد أن دفن فاطمة سرا، وقف على قبر فاطمة، توجه إلى قبر رسول الله ونادى: السلام عليك يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الأمانة، فاستخبرها الحال وحفظها بالسؤال، وستخبرك بتضافر أمتك عليها. إيش صار يا علي؟ قال: يا رسول الله وصيتني وانا صبرت واستهضموني، والزمت بيتي يا رسول الله، لفوني وذيج الوديعة روعوها ولبباني وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصار. يا سيد الكون الوديعة ما رعوها، دخلوا الدار على البتولة روعوها، طلعت تدافعهم بالبابع صراغا، وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار. يا رسول الله عاشت عقب فرقاك محزونة وكئيبة من كثر تلويع الرجل، صارت عليلة شحجي شعدد من مصايب الجليلة، كل من كشف للحال قلبي استعرنا وعظام علي يوم بالحجرة لفتني تهب مني فداك وسودمت، ظلت تنوح ومن بجاه ذوبتني، لولا الوصية والقضاء صارت لها خبر، كأني به قد وقع على قبر فاطمة. تخيل وياي علي وحيد وعلى قبر فاطمة، وأول ساعات من دون فاطمة في هذه الدنيا، كأني به نادى لكل اجتماع من خليلين فرقتي، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل، يا مغيب عن عيلتك تحت راس ابو الحسن شاعري. قد عينك نزلت علي المصايب هم شماته وعيلتك بالدار يبجون. خبرني عن حال أولاد يا علي. قال أنا لو قلت بس للحسن صيح لي حسين وفرت وراي تنتحب ست المساوين وتصيح وديت البتونة يا علي وين ومن تنتحب زينب تخلي العالمين. إيش حال زينب يا علي؟ قالت ناظر الليل. شو تقول إلى الليل يا علي؟ تقول يا يما الليل بعدك ما أنام زامة يا يما الليل واحشني ظلامة يا يما نصير من بعدك يتامة. التفتت إلى علي تنادي دخيلك يا علي يا ياب شيل الباب من هالدار. ليش يا زينب؟ قالت اني ما اقدر اشوف الباب وانظر بعيني هالمسمار. هذا الكسر ضلع عمي وشفت الكسر يا كرة.
بأبي التي ورثت مصائب أمها فغنت تقابلها بصبر أبيها. يا الله إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اكشف السوء والبلوى عنا يا الله. إلهي عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي جماعتي الحاضرين. احفظهم فردا فردا. إخواني هذه من مواطن استجابة الدعاء وهناك مرضى يسألونكم الدعاء فلا تنسوهم من الدعاء بالشفاء لهم ولجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الحاجة سلمى عبد الله علي البر التي اجتمعنا من أجلها. إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.